إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم، وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه، منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ولكن من الناس من يكون توحيده كبيراً عظيماً، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم توحيده، فيظهر فيه من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. وأيضاً فإن المحل الصافي جداً يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به. وأيضاً فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جداً أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة. وأيضاً فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل ذلك الذي يغشاه من العوارض والغواش الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذبة وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. وعقوبات السيئات تتنوع، ولا يخلو ذنب من عقوبة أبدا، فمن عقوبات السيئات عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وكذا عقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو عن عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها، ولا تقارن المضرة الذنب، لأن ذلك إنما جعله الله تبارك وتعالى على مقتضى حكمته، فقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيراً ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة، ولا يدري أن الذنب يعمل عمله على التدريج شيئاً فشيئاً، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك، هذا إذا كان ذنباً واحداً لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ فالله المستعان. والتوحيد مفزع وملجأ أعداء الله تعالى وأوليائه، فأما أعداء الله تبارك وتعالى فينجيهم الله بالتوحيد من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون من أعداء الله جل وعلا إذا اتلهمت عليهم ظلمات الشدائد ولم يجدوا منها مخرجا ولا منفذا فزعوا إلى توحيد الله جل وعلا فينجيهم الله تبارك وتعالى، ولكنهم يعودون إلى شركهم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم من العذاب والعقاب في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والإيمان عند المعاينة لا ينفع، وهذه سنة الله تعالى في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون بالتوحيد، التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. فلا يلقي في الكرب العظام والشدائد الجسام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. وفي المسند وصحيح أبي حاتم وأخرجه أبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير بإسناد صحيح، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية، منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملق له واستخزاء بين يديه، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه أحد، بل يضيع أعظم ضيعة. فتحت هذا الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيد الذي أنا عبده. وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي، إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه. فليس هذا شأن العبد، بل شأن الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية، فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم عبيد القهر والربوبية، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، وإضافة عبيده الطاعة كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، وإضافته عبودية رسوله إليه في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي التحقيق بمعنى قوله: إني عبدك، التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، وعياذ العبد به ولياذه به، وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا: إني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. وفيه أيضا: إن مالي ونفسي ملك لك. فيه أيضا: إنك أنت الذي مننت علي كل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا: إني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وإني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إني عبدك حقيقة. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته، وسعادته وشقاوته، وعافيته وبلاؤه، كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده، أضعف من مملوك ضعيف حقير، ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته، وهي مقدم شعر الرأس ونواصي العباد كلها، بيد الله وحده يصرفهم كيف شاء
متى شهد العبد أنه كذلك وأن عباد الله كذلك لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله، أي في الحديث الذي مر من رواية ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: ماض في حكمه، عدل في قضاؤه. تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، أي نفوذه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود عليه السلام: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله، وقضائه وقدره، وأمره ونهيه، وثوابه وعقابه. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي، وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الحكم الديني الشرعي فقد يخالفه العبد. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤه، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان حكما كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمره ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء وله الإمضاء. وقوله عدل في قضاءه يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم، وغنى وفقر، ولذة وألم، وحياة وموت، وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك. قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال سبحانه: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. وقوله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم. وهذه أحب الوسائل إليه، فإنه إنما يتوسل إليه بمثل هذا، وهي وسيلة إليه بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقوله: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وفي قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال: أو كصيب من السماء. وفي قوله: الله نور السماوات والأرض. ثم قال: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن، وأن ينور به صدره فتجتمع به الحياة والنور. قال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب، كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب، تسري الحياة من القلب إلى الصدر ثم إلى الجوارح. لما كانت الحياة كذلك، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إذا ذهبت الهموم والغموم والأحزان بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك، ولا كذلك إذا ذهبت بالقرآن المجيد. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. نعوذ بالله من الهم والغم والحزن والكرب، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قد فكرت في هذا الأمر، يريد الحياة التي نحياها، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال عبد منه شيئا إلا بتوفيقه جل وعلا. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا به: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. قال: ثم فكرت، فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد، بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. فإن وفق العبد أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خذله الله تعالى تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم فكرت، هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول، فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت، وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. فإذا كان المحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة من غير أن يكون هو مستحقاً لها، ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصا وصرفها في محبته شكرا وشهدها من محض جوده منه وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له، وكلما زاده من نعمه ازداد ذلاً له وانكساراً وخضوعاً بين يديه وقياماً بشكره وخشيةً له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها، فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهم الذين عرفوا قدر النعم وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال جل وعلا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال جل وعلا: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذا أعطيته. وقال مقاتل يقول: على خير علمه الله تعالى عندي. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود عليهما السلام فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله جل وعلا: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي، ولكن هذا من فضل ربي. ثم ذكر قارون وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته عليه وأنه ابتلي به فشكره. وأما قارون فقد رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله جل وعلا: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي كاختصاص المالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه ومنة من بها على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله ألا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه تعالى. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا، فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال ربنا جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وذمه بالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذا كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني. ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنته، لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه. ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليه وفرح بذلك وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه، فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، وما عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصول النعم إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان مع إبقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليها، كما قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية: اعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذا إعداده وإمداده. فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فأسباب الخذلان من النفس وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله تعالى، وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وغيرها غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإدلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. فعلى المرء أن يفزع إلى الله بهذا الدعاء العظيم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرخص لأحد سمعه ألا يتعلمه، فقال: ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. وتعلمه بحفظه ومعرفته، ثم بمعرفة معانيه والإحاطة بها، ثم بتحقيق ما دل عليه من توحيد الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه والانطراح بين يديه وبذل المذلة لعز جلاله جل وعلا، فكل ذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد في تركه. أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فقد لزمك الآن وقد سمعت هذا الدعاء أن تتعلمه، ويا لله العجب، كيف لا يتعلمه إنسان بغير حث على تعلمه، وكيف لا يقبل عليه أحد بغير ترخيب له في الإقبال عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أتى بهذا الذكر فرج الله كربه، وكشف الله همه، وحول الله تعالى حزنه فرحا، وضيقه فرجا. فكيف يفرط المرء فيما ينفعه مثل هذا التفريط؟ ولكن لله في خلقه شؤون، وكما قال الإمام رحمه الله جل وعلا: خلق الله الأرض فمنها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت شجرا، ومنها طائفة طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير. وخلق الله النحلة يخرج الله من بطونها شرابا مختلف ألوانه، وخلق الله غيرها غير قابلة لهذا كله. فإلى الله تبارك وتعالى المفزع وإليه المتاب، وهو سبحانه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحقيقة الدين وماهية المنهاج التوحيد والمتابعة، وبهما تتحقق العبودية التي لأجلها خلق الله تعالى الخلق. ولله سبحانه على عبده أمر أمره به، وقضاء يقضيه عليه، ونعمة ينعم بها عليه، فلا ينفك من هذه الثلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحب الخلق إليه من عرف عبوديته تعالى في هذه المراتب ووفاها حقها، فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب كلها، فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبوديته في النهي اجتنابه خوفاً منه وإجلالاً ومحبة، وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى من الصبر، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى من العبد إذا تمكن حب ربه من قلبه، وعلم حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها، والتنصل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضر الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن. فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير وملتجئ إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلى بينه وبين نفسه فعنده أمثالها وشر منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة، إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد، فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضات سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته. فهو ملتجئ إليه، متضرع ذليل مسكين، ملق نفسه بين يديه وطريح ببابه، ذليل متمسكن له، أذل شيء وأكسره له، وأفقره وأحوجه إليه، وأرغبه فيه وأحبه فيه، ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كله لله وفي يديه وبه ومنه، فهو ولي نعمته ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومجريها عليه مع تمقت العبد إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته. فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذم والنقص والعيب، فقد استأثر سبحانه بالمحامد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كله له، والثناء كله له، والمنة كلها له. فمنه الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته. وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه، وإن كان سببا من الأسباب، فهو مسببه ومقيمه. فالنعمة منه وحده لا شريك له بكل وجه وكل اعتبار، ثم الثناء بها عليه، ومحبته عليها، وشكره بأن يستعملها في طاعته ومرضاته. ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقل كثير شكره عليها، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد. فلا تزيده النعم إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبةً للمنعم. وكلما جدد له نعمة أحدث له عبوديةً ومحبة وخضوعاً ومذلة، وكلما أحدث له قبضة أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك كله. فهذا بعض ما يتعلق بالتوحيد. وأما السنة فهي حسم الله الحصين الذي من دخل فيه دخله وكان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. تقوم السنة بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. وأهل السنة هم المبيضت وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدع. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق والاختلاف. وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فصاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي المستنير والذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات، ومدخلهم في النار مظلم. وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولا. فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه في الظلمات، كما روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وهو حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه، ومن فوقه ومن تحته، وعن يمينه وعن شماله، وخلفه وأمامه، وأن يجعل ذاته نورا. فطلب صلى الله عليه وسلم النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: المؤمن مدخله من نور، ومخرجه من نور، وقوله نور، وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة، فيسعى بين يديه ويمينه. فمن الناس من يكون نوره كالشمس، وآخر كالنجم، وآخر كالنخلة السحوق، وآخر دون ذلك، حتى إن منهم من يعطى نوراً على رأس إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى، كما كان نور إيمانه ومتابعته في الحياة الدنيا. كذلك فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان. قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى وحيه وأمره روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، وسماه نوراً لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل. وقد اختلف في الضمير في قوله جل وعلا: ولكن جعلناه نورا، فقيل يعود على الكتاب، وقيل على الإيمان، والصحيح أنه يعود على الروح في قوله: روحا من أمرنا. فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحا ونورا وهدى. ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلال والقبول ما قد حرمه غيره، كما قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم، و وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم عنه، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإحياؤه سبحانه وتعالى بروحه الذي هو وحيه وهو روح الإيمان والعلم، وجعل له نورا يمشي به بين أهل الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء، فهو يرى أهل الظلمة في ظلمتهم وهم لا يرون، كالبصير الذي يمشي بين العميان. والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في عشر ظلمات: ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة الفعل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار. فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاث في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار. ولهذا فإن لهذه الأمة من النور ما ليس لأمة سواه، ولنبيها صلى الله عليه وسلم من النور ما ليس لنبي غيره، فإن لكل نبي منهم نورين، ولنبينا صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام، كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي قوله تمشون به أي بالنور الذي يجعله لهم إعلام بأن تصرفهم وتقلبه الذي ينفعهم إنما هو بالنور، وإنما هو النور، وأن مشيهم بغير النور غير مجد ولا نافع لهم، بل ضرره أكثر من نفعه. وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس، ومن سواهم أهل الزمانة والقعود والانقطاع، فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات. وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت أهل الأنوار ومشت بهم أقدامهم. وفي قوله تمشون به نكتة بديعة وسر لطيف، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا. من لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. وبحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بألا يؤمن أحدكم حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيحين. وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لا يحكمه صلى الله عليه وسلم في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم. وإنما الخيرة في قوله وفي قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ولا لرسوله. فإن هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغاً محضاً ومخبراً لا منشئاً ولا مؤسساً. فمن أنشأ أقواله وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقت وشهد لها الرسول بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفت وجب ردها واطراحها. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. السعادة كل السعادة في الأخذ بقول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما حقيقة دين الإسلام العظيم وحقيقة منهاج النبوة. وأما من حاد عن ذلك فقد ضل ضلالا مبينا، وعلى المسلم أن يجتهد في ألا يحك جلده بظفره إلا ببرهان ودليل، حتى يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالفلاح في اتباعه والنجاة في اختفاء أثره. وأما إذا حاد الإنسان عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فليس إلا الضلال والعياذ بالله رب العالمين. ثم إن الأمر يؤول في المنتهى إلى ما هو معلوم، سيمضي الكل. نحن ككثبان الرمل في الصحراء تعصف بها الرياح، تنقلها من مكان إلى مكان وتسفي عليها العواصف، فإذا هي ذرات متبددة، والله تعالى الموعد. وكل من ظلم فإنما سيقف بين يدي ربه يحاسبه ويحاكمه، وليس هذا الديوان بملقى منه شيء حتى يستوفي الله تبارك وتعالى لأصحاب المظالم مظالمهم ولأرباب الحقوق حقوقهم. فعلى العبد أن يجتهد في أن لا يكون ظالما، وأكبر الظلم أن يكون ظلمه مؤديا إلى إهلاك الأمة وإلى تعويق مسيرتها نحو هدايتها، كما يفعل كثير من الظلمة الذين يمكنهم الله رب العالمين وهم لا يخافون سهام الليل من المستضعفين الذين أوقعوا الظلم عليه أن تنالهم. ومعلوم أن الواحد من هؤلاء تكفيه لحظة شرود واحدة يشرد وهو يقود سيارته، فإذا هو بعد قعيد فراشه طريح لحافه يموج في بوله وبرازه، وأحب أحبائه من يتمنى له أن يموت ويدعو الله تبارك وتعالى أن يخلص من حوله من عنائه وأن يعجل به. هؤلاء الظلمة ينبغي أن يكفوا عن ظلمه، وعليهم أن يعلموا أنهم إنما يعبثون بمستقبل الأمة وبمصير الدين فيها، فإلى الله المشتكى. ألا يخاف هؤلاء من دعاء المستضعفين عليهم في أجواف الليالي وفي الأسحار وفي السجود، يتضرعون إلى الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقد رأوا بأعينهم ما كان، فإن لم يرعى لهؤلاء فعلى أهل الحق أن يفرغوا الأوقات للدعاء عليه في أجواف الليالي، وقد صفوا الأقدام بين يدي الله جل وعلا، لأن هؤلاء يبيع الواحد منهم دينه ووطنه بحفنة من الدراهم يمن بها عليها حزبي هالك، فإذا هو حرب على أهل السنة وأهل الحق، ويزعم أنه على الحق وهو على صميم الباطل، ولا يدري هذا المسكين أنه سيموت حتما، وأن الله رب العالمين سيحشر الخلق حتى يقفوا بين يديه من أجل أن يحاسبهم على ما قدموا وأخروا، وأنه لا بد من القصاص في الآخرة لأصحاب الحقوق، ولا درهم ولا دينار، والمذلة قد أحاطت بهم من كل جانب. وصيتهم على رؤوس الأشهاد في كل مجال وبكل مكان، والله تبارك وتعالى يجعل المتكبرين كالجعارين يطأهم الناس بأقدامهم في القيامة، يعاملهم بنقيض ما كانوا عليه. فإن تكبروا فإن الله تعالى ذو الجلال والكبرياء والعظمة، وهو ذو العز وحده، ومن نازعه في شيء من ذلك قصمه وقسم ظهره وأعمى بصره وجعله من الهالكين دنيا وآخرة. ينبغي ألا تنقسم الأم إلى قسم مدعو عليه وقسم داع على من ظلمه، ينبغي أن يكف الظلمة عن ظلمهم وأن يعودوا إلى ربهم، وإلا فهو الهلاك والبوار، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.